أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. بعد الموضوع الاستثنائي خمس ليال تحت عنوان الإمام الحسين عليه السلام، نستمر في الموضوع السابق تحت عنوان أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. وفي المرحلة السابقة ركزنا على الأحاديث الشريفة غالبا باستثناء بعض النقولات عن الصحابة وما أشبه. وفي المرحلة الثانية هذه نركز إن شاء الله تعالى على النقولات عن الصحابة ومن أشبه باستثناء بعض الأحاديث الشريفة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أخرج الحافظ الحاكم والحافظ الحاكم رتبتان روائيتان، الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل بإسناده عن عبد الله بن العباس الذي يقول له البكريون حبر الأمة، يطلقون عليه هذا اللقب. في قول الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه، ابن عباس يقول يعني لا شك فيه أنه من عند الله. نزل هدى يعني بيانا ونورا للمتقين. هنا ركز النظر، يفسر المتقين ابن عباس يقول علي بن أبي طالب عليهما السلام الذي لم يشرك بالله طرفة عين، في مقابل أبي بكر و عمر وعثمان والصحابة عموما، المهاجرين عموما، الأنصار عموما، أصحاب بيعة الشجرة عموما، الذين قضوا مقدارا من عمرهم في الشرك وعبادة الأوثان والأصنام. للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين، اتقى أي اجتنب، اتقى الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله العبادة، يقصد من دون شائبة الشرك، يبعث إلى الجنة بغير حساب هو وشيعته. ابن عباس على مسؤوليته يقول هذا الكلام، أنه أمير المؤمنين يبعث إلى الجنة بغير حساب. وما يقول هذا الشيء حسب ما ببالي في غير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. والأهم بمسؤوليته يقول هو وشيعته أتباع أمير المؤمنين أيضا يدخلون الجنة بغير حساب. وهنا السؤال، لا نقصد به إحراج ابن العباس، وإنما نقصد به إلفات الناس إلى هذه الملاحظة السؤالية، وهي: هل ابن العباس في وجدانه يعتبر نفسه من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام أم لا؟ وكذلك بالنسبة إلى غيره في ذلك الزمان، ومن ذلك الزمان إلى هذا الزمان، ومن هذا الزمان إلى يوم القيامة عبر الظهور المبارك وأدوار الرجعة الميمونة المقدسة. هل ابن العباس يعتبر نفسه من شيعة أمير المؤمنين أم لا؟ ما أظن يعتبر نفسه من شيعة أمير المؤمنين، وإلا ما كان يصير أكبر سكرتيري عمر بن الخطاب. إذا لا يعتبر نفسه من شيعة أمير المؤمنين فهو حسب كلامه ما عنده ضمان أن يدخل الجنة بغير حساب. إذا ما عنده ضمان فإذا إلي حساب يوم القيامة، وإذا الحساب يتركز حتى على الجزئيات فلا يتركز على سكرتارية عمر بن الخطاب. إذا حساب يوم القيامة هالشكل اللي يغفل ويهمل سكرتارية عمر بن الخطاب فما يخلي إله حساب، فيوم القيامة يحاسب من على أي شيء. أخرج الحسكاني في شواهد التنزيل بإسناده عن عبد الله بن العباس في قول الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك فيه أنه من عند الله، نزل هدى يعني بيانا ونورا للمتقين علي بن أبي طالب الذي لم يشرك بالله طرفة عين، اتقى الشرك وعبادة الأوثان وأخلص لله العبادة، يبعث إلى الجنة بغير حساب هو وشيعته. إخواني، بمناسبة إطلاق لقب حبر الأمة على عبد الله بن العباس، هناك مدخل طويل يأخذنا إلى مساحة واسعة، في المساحة كثير من الإحراج وكثير من المسؤولية في بيان الحقائق للناس، والقضية تحتاج إلى وضع كتب من قبل كتاب إسلاميين إن لم تكن وضع موسوعة. شوفوا إخواني، لا شك لمن يسبر أغوار التاريخ أن اليهود تدخلوا في شؤون المسلمين منذ اليوم الأول أو منذ الأيام الأولى، خاصة في زمن ملوكية عمر بن الخطاب. وحتى هناك دليل أو أكثر يدل على أن عمر بن الخطاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كان منشدا ومنجذبا إلى اليهود بشكل غريب، حتى أنبه وعاتبه ووبخه ونهره رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك. والأحاديث بكرية قبل أن تكون إسلامية. هناك تدخل يهودي غريب في الإسلام وفي شؤون المسلمين منذ الأيام الأولى، خاصة في أيام حكومة وملوكية عمر وحكومة وملوكية عثمان وحكومة وملوكية معاوية. وحبر الأمة على ما ببالي إن لم تخني الذاكرة، هذا اللقب جاء إلى عبد الله بن العباس من اليهود مو من المسلمين. والغريب في الأمر أنه ليس هناك صحابي آخر ولا تابعي ولا أحد من تابعي التابعين، ليس في التاريخ القريب من بزوغ فجر الإسلام شخصية أخرى لقبت بلقب حبر الأمة. ماذا يعني هذا؟ حسب الباحث فرغنا من أن عمر عند علاقات متينة باليهود، وكذلك عثمان وكذلك معاوية، أما هل نفتح موضوعا جديدا في البحث التاريخي عنوانه العلاقات بين اليهود وبين عبد الله بن العباس أم لا؟ هل إضفاء هذا اللقب حبر الأمة من قبل اليهود على عبد الله بن العباس يشير إشارة إلى ذلك البحث الطويل أم لا؟ بمناسبة الآية الكريمة ومما رزقناهم ينفقون، أخرج علامة الحنفية المير محمد صالح الترمذي المعروف بالكشف في كتابه المناقب، يعني مناقب أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أخرج عن طراز المحدثين، طراز المحدثين لقب تبجيل لأحد الرواة الكبار، أخرج عن طراز المحدثين الحافظ أحمد ابن موسى ابن مردويه قال في هذه الآية ومما رزقناهم ينفقون، قال إنها نزلت في أمير المؤمنين علي عليه السلام. زين، فنزول الآية حسب التصريح البكري في شأن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أما بالنسبة إلى سائر الناس فلازم نسبر حياتهم فنشوف هذول هل هم مصادق للآية المباركة أم لا. أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فمن يحتاج إلى سادر وبحث وتحقيق. إخواني بالمناسبة لا بأس ببيان الشيء، السيد اللقب الرائج عندنا بمعنى من هو من سلالة رسول الله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين ومن أشبه صلوات الله عليه، السيد لقب تغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. ولمعلوماتكم حتى في مطالعة الكتب لا تصير عندكم إشكالية أقول الميرزا بأحد معانيه، والمير بأحد معانيه، والشريف بأحد معانيه، والسيد بأحد معانيه بمعنى واحد. فإذا في الكتاب كاتب روى السيد فلان، روى المير فلان، روى الميرزا فلان، روى الشريف فلان، فهذه الألقاب الأربعة بمعنى واحد، أي أنه من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الميرزا هم إلى معنى آخر، الشريف كذلك، السيد كذلك، المير هم إلهن معاني أخرى. أما عندما يطلق على الأفراد اللي ما عندهم صفة رسمية، يعني مو أمير مو حاكم ما إلي شأن اجتماعي، فهذا لقب يبين النسب، فيظهر أنه هذا علامة الحنفية المير محمد صالح الترمذي المعروف بالكشف، هذا ظاهرا كان من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا سؤال وجواب، وجوابه يقسم الظهر بس ما في إشكال، وهو أنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله يكون عدوا لله تعالى ولرسوله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عدوا يختار أبا بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نعم هناك الملايين من السادة الذين هم بكريون، وبالفعل هم أعداء لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن علموا أم لم يعلموا؟ يا إخواني الشيوعي في أصغر وأحقر وأبعد وأنأى قرية صينية، هذا الشيوعي بعد، وإن كان هو ما يدري أنه مختار أي مبدأ، مختار أي شريعة. ولا تنسوا التقسيم الثلاثي، الجاحد والجاهل المقصر والجاهل القاصر، الجاهل القاصر معذور قبل الامتحان الإلهي في يوم القيامة، أما في الشريعة في الطريقة هو مختار نفس الطريقة التي اختارها المعاند الجاحد المنكر، وكذلك اختارها الجاهل المقصر. يعني من هذه الناحية ماكو فرق، يعني السادة البكريون يمشون في طريق العداء لله ولرسوله ولأهل البيت، الجاهلون القاصرون منهم وهم الأكثرية لا يعلمون أنهم أعداء من، الجاحدون والجاهلون المقصرون يعلمون. والسؤال كيف ذرية رسول الله انقلبت إلى أعداء لله ولرسوله ولأهل البيت؟ الجواب التقصير الصادر ممن كان يعلم وممن هو الآن يعلم، العالم الذي لم يبلغ والعالم الذي لا يبلغ، والعالم الذي سوف لا يبلغ، إن صحت التكهنات وأرجو أن تكون باطلة. بمناسبة الآية الكريمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أخرج عالم الحنفية أبو المؤيد موفق ابن أحمد أخطب خطباء خارزم في كتابه المناقب بإسناده عن عبد الله بن العباس، قال في قوله تعالى واركعوا مع الراكعين نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وفي علي بن أبي طالب عليهما السلام خاصة. ليش؟ ماكو يعني ما كان راكعون آخرون غير هذين الاثنين؟ هو يجاوب وهما أول من صلى وركع، ما كان مصلي، ما كان راكع. رسول الله وأمير المؤمنين أول من صلى وركع. مو فقط الخارزمي ينقل هذا الأمر في المناقب، الكشفي أيضا ينقل هذا الأمر في المناقب. أخرج الخارزمي في المناقب عن عبد الله بن العباس في تفسير قوله تعالى واركعوا مع الراكعين نزلت في رسول الله وفي علي بن أبي طالب خاصة وهما أول من صلى وركع. طبعا هناك تفصيل حول الصلاة في أولى مراحلها، هناك نصوص دينية تقول أن صلاة رسول الله وأمير المؤمنين في مرحلة من المراحل كانت مع سجود ولكن بدون ركوع، ثم أضيف الركوع إليها. فمسألة جديرة بالدراسة، مراحل تطور الصلاة حتى وصلت إلى الصلاة المعروفة المتداولة بيننا. بمناسبة الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي في كتابه شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس قال الخاشع، يريد يفسر الخاشع، الخاشع الذليل في صلاته أي أمام الله تبارك وتعالى، المقبل عليها الذي له إقبال حال كونه يصلي. زين، هذول منه؟ يعني رسول الله وعلي عليهما وآلهما السلام. هو ماكو ثالث؟ ماكو ثالث؟ أكو ثالث. بعدين التحقوا جعفر ابن أبي طالب، سلمان المحمدي، أبو ذر، بعدين التحقوا. أما جيب لي دليل مقبول منطقي معقول يقول أن أبا بكر كان خاشعا في صلاته، أن عمر كان خاشعا في صلاته، أن عثمان كان خاشعا في صلاته. وخلي يصير بحث على الدليل حسب قواعد الجرح والتعديل وحسب قياس الروايات بالحيوات. روى الحسكاني في شواهد التنزيل عن عبد الله بن العباس قال الخاشع الذليل في صلاته المقبل عليها، يعني رسول الله عليا. بمناسبة الآية الكريمة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إخواني شوفوا، اللغة العربية لغة واسعة ودقيقة وفيها مزايا، من جملة خصوصيات اللغة العربية أن المفرد الواحد قد تأتي بمعنيين مختلفين. الشراء مفردة لغوية عربية، قد تأتي بمعنى البيع وقد تأتي بمعنى الشراء الذي نفهمه هنا. ومن الناس من يشري نفسه، يعني من يبيع نفسه. ومن الناس من يشري نفسه، لمن يبيع نفسه؟ أي لله. كيف يبيع نفسه؟ أي يضحي بنفسه. ومن الناس من يشري نفسه، ليش يضحي بنفسه؟ ابتغاء مرضات الله. دقق النظر، ما يقول ابتغاء جنة الله، ما يقول تجنبا عن النار الإلهية الكبرى، ما يقول للفوائد الدنيوية، ما يقول للمال، ما يقول للاعتبار، ما يقول للذكر الحسن الجميل، يقول ابتغاء مرضات الله. يعني كان يسوي العمل وقصد أنه الله يرضى عنه مو شيء آخر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف للعباد. طبعا احنا موضوعنا مو موضوع تفسير، ولكن في بعض الأوقات استثناء نبين ملاحظة ولا ننسبها إلى الله ولا إلى أهل البيت، وإنما انطباع خاص شخصي، إن صح فبه ونعمة، وإن أخطأ فنرجو التصحيح من قبل الإخوان. شوفوا، والله رؤوف بالعباد، بعد هذه الجملة مو قاصمة للظاهر. شوفوا إخواني، فرد واحد يقدم لكم شاي تتشكرون منه، وبالمناسبة تقولون إلي جملة، مثلا يقدم لكم شاي يخلي أمامكم تقولوا له شكرا، بعدين تقولوا له ترى شوفني فلان وقت عندي شغل وياك. عادة يعني يريد يعطي جزاء تقديم الشاي، عادة هالشكل. الجمل متناسقة مترابطة إلا إذا كان هناك دليل يدل على عدم التناسق والترابط. والله رؤوف بالعباد يعني شنو؟ الشمر من العباد، قنفذ من العباد، أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة من العباد. الله رؤوف بالعباد، العباد يشمل هؤلاء؟ لا، العباد يشمل من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذا قلنا هناك علاقة وربط وتناسب بين الجملة الأولى والجملة الثانية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، القضية عينا مثل الجنة، الجنة ثواب الله وفضل الله. صحيح أن ثواب الله مو بمقياس ثواب الإنسان للإنسان، والصحيح أن فضل الله أيضا مو بمقياس فضل الإنسان للإنسان، مقياس جديد، مقياس إلهي لا شك. أما من يدخل الجنة، دخوله للجنة بالاستحقاق، أما الثواب الإلهي العظيم والفضل الإلهي العظيم فذلك بغير الاستحقاق. فإذا لا يدخل الجنة إنسان غير مستحق، فكيف بإنسان مستحق للنار؟ لا يدخل الجنة إلا المستحق. هنا نعم الشكل، الله رؤوف بالعباد، الله رؤوف بالعباد لا شك. هناك رأفة هو جعلها للبشر بما هو بشر، يرأف ببوش مثل ما يرأف بصدام، هناك رأفة الله جعلها للإنسان بما هو إنسان، سواء كان فاجرا أو بارا مو مشكلة، أو برا مو مشكلة، أما الرأفة التي جعلها الله تعالى للإنسان بما هو مسلم مؤمن شيعي متقي ورع، فهذه الرأفة في جوهرها تحتاج إلى الاستحقاق، يعني العبد لازم يستحق هالشكل نوعية من الرأفة حتى هالشكل نوعية من الرأفة تشمله. أما الشيء الإلهي الذي يضاف إلى الرأفة ثوابا وفضلا فذاك شيء آخر. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية نزلت في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة عبر قبة. من يعترف بهذا الأمر، المسلمون أم البكريون؟ البكريون يعترفون أكثر من المسلمين. طبعا اخترنا نص واحد حتى نتلوه عليكم، وقبل ذلك نشير إلى بعض المصادر البكرية. أرجح المطالب المستدرك على الصحيحين التسهيل لعلوم التنزيل، تفسير القرطبي، أسد الغابة، تفسير النيسابوري، كفاية الطالب، نزهة المجالس، ذخائر العقبة، أسباب النزول، إحياء علوم الدين، نور الأبصار، الفصول المهمة، تذكرة الخواص، المناقب للشيخ أحمد محمد داود ومن أشبه. أما النص فهو روى العلامة الهندي عبيد الله بسمل في كتابه الكبير في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام عن حجة الإسلام محمد الغزالي. طبعا حجة الإسلام لقب بكري معطى له، وهذا الذي يقال له حجة الإسلام في كتابه سر العالمين أو سر العالمين الآن ما ببالي، في كتابه هذا يقول بحرمة لعن يزيد عن حجة الإسلام محمد الغزالي، حجة الإسلام اللي يحرم لعن يزيد، زين برافو. والثعلبي في تفسيره النص هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب عليهما السلام بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع. شوفوا هذا مشهور، الجاهليون قبل بزوغ فجر الإسلام كانوا يلقبون رسول الله صلى الله عليه وآله بالصادق الأمين. على هالأساس كل ما عندهم ودائع كانوا يجيبوه عند رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنهم عباد الأصنام كانوا يدرون أنه الأصنام ما عنده الشريعة غير التغلب غير شريعة الغاب، لهذا هو الوثني كان يدري أنه ماكو اعتماد على أخوه الوثني، لهذا يجي وديعته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ورسول الله لم يتمكن من رد الودائع قبيل الهجرة. ليش؟ لأن الناس كانت تتحسس تفهم أنه ده يصفي أعماله فكانت تلتفت إلى أكثر، لهذا أبقى أمير المؤمنين صلوات الله عليه حتى أمير المؤمنين يرد الودائع على رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الشيء. شيء آخر إخواني، الدين للإنسان حسن أم لا؟ البعض يقولون الدين للإنسان قبيح، أما هؤلاء مع احترامي لهم لا يفهمون. الدين فضيلة للإنسان، أنت عندك طموح واقتصادياتك متكفي طموحاتك، فأنت لازم تقوم بالدين، وإلا كيف تنجز الطموحات؟ أنا أريد أساعد فقير، أريد أطبع كتاب، أريد أسوي عمل خير، ما عندي فلوس. الدين يقول لا تسوي، العقل يقول لا تسوي، الوجدان يقول لا تسوي، من يقول لا تسوي، شنو يقول لا تسوي؟ لا بالعكس، الدين وغيره تقول سووا هذا الشيء، بس ما عندك فلوس مو مشكلة، اتداين وبعدين الله تعالى يسهل عليك فتقضي الدين. فرسول الله من صفاته أنه كان مديونا. لماذا كان مديون؟ في حياته المعيشية هو كان زاهد، فدين ما كان لأجل حياته المعيشية، وإنما دين كان لأجل الخيرات والمبرات وما أشبه. إن رسول الله لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الودائع التي كانت عنده، وأمره، يعني أمر النبي الوصي، ليلة الخروج إلى الغار، يقصد غار ثور، الموقف الأول بعد الهجرة، وأمره ليلة الخروج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار، أمره أن ينام على فراشه، فقال صلى الله عليه وآله: يا علي اتشح ببردي الحضرمي، البرد العباءة أو ما أشبه العباءة، والحضرمي نسبة إلى بلدة يمنية حضر موت، فهالقماش كان مصنوع في تلك البلدة. اتشح يعني غطي نفسك به. يا علي اتشح ببردي الحضرمي، ليش؟ حتى المشركون الجواسيس هذول يشوفون بردي عليك فيتصورون أنا نايم بنفسي، فبعد ما يروحون في مداخل مكة ومخارج مكة يتجسسون يشوفون أنا وين وفي طرقات مكة وسككها وأزقتها وما أشبه. يا علي اتشح ببردي الحضرمي ثم نم على فراش. وفعل ذلك علي، فأوحى الله عز وجل إلى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام: أني أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ يؤثر يقدم. جبرائيل وميكائيل ليس لهم عمران متساويان، لنفرض ذلك جدلا، عمر أحدهما أطول من الآخر، إيش منو يقدم صاحبه؟ جبرائيل يقول يا الله اطل عمر الأطول لميكائيل، أو ميكائيل يقول يا الله اطي العمر الأطول لجبرائيل؟ فتعرف الإنسان بما هو إنسان شلون أفضل من الملائكة بما هو بما هم ملائكة. إني أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلاهما الحياة، لا جبرائيل يتنازل لميكائيل ولا العكس. فأوحى الله عز وجل إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب عليهما السلام؟ أخيت بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله، فنام على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة. بعبارة أخرى، في الامتحان بين الملك والإنسان نجح الإنسان ورسب الملك، زين؟ إذا هالشكل فالملك، مع احترامي إليه، أنا دا أتكلم عن لسان الله تبارك وتعالى، إذن الملك مرغم على أن يكون في خدمة الإنسان، لأن الراسب مرغم أن يكون في خدمة الناجح. إذا فرد واحد رسب في الطب فبعد ما يصير طبيب، فيصير شنو؟ يصير سكرتير طبيب. الراسب يصير في خدمة الناجح. اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزل فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجله، فقال جبرائيل: بخن بخن، من مثلك يا ابن أبي طالب؟ يباهي الله بك الملائكة، يباهي يفاخر. فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في الطريق في شأن علي بن أبي طالب هذه الآية الكريمة. من يقول هذا الشيء؟ العلماء البكريون في الكتب البكرية، في الروايات البكرية، في الصيغ والعبارات البكرية. إخواني، هنا أكو ملاحظة أرجوكم تنتبهون إليها وتفسروها بمنطق الاختصاصات، وما تفسروها بمنطق درجات الأفضلية، وإلا تحدث هناك إشكالية. شوفوا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله ليش هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ ليش؟ لأن بعد ما كانت إلى حماية خديجة أم المؤمنين عليها السلام توفي، وأبو طالب عليه السلام توفي، بعد ما كان عنده حماية، الله قال لي بعد ما عندك حماية روح إلى المدينة المنورة، هناك أكو حماية، وأسس الدولة الإسلامية. زين، عادة، مو عادة، جوهرا أصلا قاعدة، المشركون كانوا ضد رسول الله أكثر أو ضد أتباع رسول الله. يعني العدو الصحيح ضد الزعيم، ضد الرئيس، أما ضد المرؤوس والتابع أكثر. يقول هذا اللي يخرب علينا الشغل، هذا إذا ما كان يتبع الزعيم، الزعيم كان يبقى بمفرده، كان وحيدا غريبا، ما كان يسوي شيء، فهذا اللي دا يدعم. فإذا المشركون يعادون أمير المؤمنين أكثر مما يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل في مدة زمنية 13 عاما المشركون عذبوا من؟ آذوا من؟ صحيح آذوا رسول الله، أما تركيز التعذيب والإيذاء كان على منه؟ كان على الأتباع وعلى رسول الله. دقق النظر وفكر في منطق الاختصاصات، مو في منطق درجات الأولوية. فكر، رسول الله والتعابير ارتجالية مو دقيقة، وربما فيها تجاسر غير مقصود. رسول الله هو اللي كان احترامه، هسه خلي نسميه احترام، ما أدري شنو أسوي، رسول الله اللي كان مورد إيذاء المشركين أقل من الآخرين، هو دا يهاجر إلى مكة لأن ظروف مكة ما تسمح إلي بالبقاء. زين، أما أمير المؤمنين يبقى في مكة المكرمة، ويبقى في مكة المكرمة 3 أيام. في هالثلاثة أيام في وضح النهار يجي إلى ميادين مكة ويقول منو؟ يطلب رسول الله خلي يجي ياخذ دينه، ومن عنده وديعة عند رسول الله خلي من إلى وديعة عند رسول الله خلي يجي يطلب وديعته. وفي ظرفية 3 أيام تحرك علني لهجرة نفسه، يعني لتهيئة أسباب هجرة نفسه وأسباب هجرة المسلمين الباقين والمؤمنات الباقيات الفواطن، سيدة نساء العالمين، أمه فاطمة بنت أسد ومن أشبه، داخ المشركون أنه رسولهم هالشكل يهاجر خفية، وهذا الطفل يبقى وهالشكل يرد الديون والودائع، رسولهم هو بنفسه ما رد الديون والودائع، وهذا الطفل هالشكل يتحدينا، ومع ذلك رسولهم سرا هاجر، هذا علنا دا يشتري جمل ما جمل كذا، ودا يقول أنا أريد أروح وياي جماعة من الرجال من النساء. زين، رسول الله ما سواه، أمير المؤمنين سواه. يعني شنو؟ يعني أمير المؤمنين أفضل من رسول الله؟ لا، درجات الأفضلية شيء، يعني أمير المؤمنين عنده اختصاصات، هالاختصاصات ما موجودة في رسول الله، وبينا هذا الشيء كرارا. من هو والد السبطين؟ أمير المؤمنين. من هو والد رسول الله؟ عبد الله. عبد الله أفضل أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. فالسبطان لهما اختصاصات غير موجودة في نفس رسول الله. فأي التباس بين منطق درجات الأفضلية وبين منطق الاختصاصات يولد الشرك ويولد الكفر ويولد الزندقة والإلحاد وما أشبه. أمير المؤمنين مو أفضل من رسول الله، رسول الله أفضل من أمير المؤمنين، ولكن أمير المؤمنين عنده اختصاصات ما موجودة في رسول الله، والحسنان لهما اختصاصات ما موجودة في أمير المؤمنين. وإهنا أنا عندي ملاحظة إخواني، يا إخواني زمن التقي ولا إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى، وحتى في عصور التقي، التقي مو حكم إلزامي حسب المصطلحات الفقهية، رخصة مو عزيمة، إلك أن تعمل بالتقية، أما إذا ما عملت بالتقية وتحديت فهذه فضيلة مو حرمة. هسه دعونا عن هذا الشيء، تعالوا على الله تبارك وتعالى. الله عنده الشكل شيء، رسول الله هاجر سرا وليس معه أحد، أمير المؤمنين هاجر علانية ومعه جماعة من المسلمات والمسلمين، رسول الله هيأ أسباب الهجرة سرا، أمير المؤمنين هيأ أسباب الهجرة علنا، رسول الله لم يسلم الديون والوداع بنفسه إلى الناس، أمير المؤمنين قام بهذا الأمر مشكل. مع ذلك أمير المؤمنين تأذى؟ لا، في هالمرحلة ما اتأذى، الله عنده الشكل صفه، شو تسوي؟ الله إذا شاف مجاهد يأيده، إذا شاف غير مجاهد إما يأيده أو ما يأيده، أو يأيد بالشكل دون آخر. شو تسوي؟ هجرة رسول الله مع كل الاحتياطات تمت سرا إلى قباء، أما هجرة أمير المؤمنين بدون أي احتياط تمت علانية إلى قباء ومن قباء إلى المدينة المنورة. وشوف الله شنو يسوي بهذا اللي ما يراعي التقية. طبعا ذاك اللي يراعي التقية إذا كان المورد مورد التقية إلي حكم شرعي. دقق النظر ليصير سوء تفاهم. رسول الله عمل بتكليفه الشرعي، أمير المؤمنين عمل بتكليفه الشرعي أيضا، بس نريد نقول القضية إلنا أنه أيهما نختار نحن في الظروف الصعبة، نختار أي شيء؟ نحن مو في مكان رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تكون إلي أحكام شخصية خاصة معينة موحى بها من قبل الله عز وجل إليه. نحن أمام الإسلام، ونحن أمام الأحكام الإسلامية يا نوعية من الأحكام نختار، نختار العزيمة أو الرخصة. يا إخواني دمر الإسلام والمسلمين بواسطة اختيار الرخص، لازم نختار العزائم. فكيف إذا الرخصة مو في محلها؟ التقية بيها رخصة إذا الظروف ظروف التقية تكون، أما إذا الظروف ما تكون ظروف التقية هم بيها رخصة؟ إخواني الخوارج الذين يكفرهم كل من يتوجه إلى الكعبة الشريفة باستثنائهم، الخوارج يطبعون موسوعتهم الفقهية ويبيعونها حتى في معرض الكتاب في طهران. فإحنا على أي أساس نتقي؟ ماكو تقية. إذا كانت تقية فالتقية رخصة مو عزيمة، أما إذا لم تكن فالتقية محرمة، ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتعال على شيء إلهي آخر، رسول الله من مكة المكرمة هاجر إلى المدينة المنورة، طبعا تعابيري مو جميلة لأن ارتجالية، في قباء على مقربة المدينة المنورة. الله تعالى ما أعطى رخصة حتى يدخل المدينة المنورة، ليش؟ لازم تنتظر حتى أمير المؤمنين يجي إلى قباء ويا أمير المؤمنين تروحون سوا إلى المدينة المنورة. كل ما يصرون علي تعال يقول ما يصير، آية المباهلة تقول ما يصير، أنفسنا وأنفسكم مشكلة. عمل أمير المؤمنين في المبيت وثلاثة أيام بعد المبيت ورد الديون والودائع وتهيئة أسباب الهجرة علنا والهجرة علنا تقول ما يصير. وهم بعدنا إن راعى التقية وويله في مورد اللي التقية فيها حرام حتى إذا كان حلال، حتى إذا كان المورد مورد التقية فرخصة معزمة. روى عبيد الله بسمل في المناقب عن الغزالي والثعلبي في تفسيره إن رسول الله لما أراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب بمكة لقضاء ديونه ورد الوداع التي كانت عنده، وأمره ليلة الخروج إلى الغار وقد أحاط المشركون بالدار أن ينام على فراشه، فقال يا علي اتشح ببردي الحضرمي ثم نام على فراشي. وفعل ذلك علي، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة، فاختار كلاهما الحياة، فأوحى الله إليهما ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد، فنام على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبط إلى الأرض فاحفظاه من عدوه، فنزل فكان جبرائيل عند رأسه وميكائيل عند رجله، فقال جبرائيل بخ بخ من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي الله بك الملائكة، فأنزل الله تعالى على رسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علي بن أبي طالب ومن الناس إلى آخر الآية الشريفة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. سلمكم الله جميعا.